أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 83 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروسنا حول شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وذكر الحديث. نحن لازلنا بفضل الله تعالى نتحدث عن الركن الرابع من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام. وكنا قد بدأنا من منتصف شعبان وانتصف رمضان، وجعلت الحديث عن رمضان والصيام وأحكامه وأدابه، حيث هذا هو وقته فما ينبغي أن أتحدث عن شيء آخر سوى الكلام عن رمضان والصيام وأحكامه. ونحن لازلنا نتابع الكلام عن الأحكام والأداب، كلام عن تفسير آيات الصيام. بفضل الله تعالى وقفنا على ذل آيات الصيام، وإن كانت لم تكتمل، يعني بقي لنا الكلام عن الآية الأخيرة من آيات الصيام، وبقي لنا الكلام عن بقية آداب الصيام، وبقي لنا الكلام عن القيام، وبقي لنا الكلام إن شاء الله عن العشر الأواخر من رمضان والاجتهاد فيها، والكلام عن الاعتكاف، والكلام إن شاء الله عن قضاء الصيام، وبقي لنا الكلام عن صيام التطوع من بعد الفريضة. وإذا وجدنا أيضا فرصة إن شاء الله تكلمنا عن زكاة الفطر، وعن صلاة العيد. فكل هذه تعد متعلقات بالكلام عن الصيام وتوابع للحديث عن رمضان. فلعلنا إن شاء الله يعني ننال منها قدرا وافرا، أو ننال منها حظا، بحيث يقف المسلم على أهم معالم تلك الفريضة. وقد استبان فرض العين، فإن زدنا على فرض العين أمورا فهذا حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول: وبالله التوفيق. في آيات الصيام تأتي الآية الأخيرة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. مشاهدي الكرام، بعد الإشارات التي تناولت فيها الآيات السابقة واكتفيت بإشارات سريعة حول آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، على أني جعلت الدعاء من آداب الصيام ومن أهم أوقات استجابة الدعاء. نهار الصائم ووقت فطره للحديث للصائم دعوة ما ترد وثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر فيكون طوال اليوم، والصائم حين يفطر فيتأكد عند وقت الفطر، فضلا عن استجابة الدعاء مع وقت السحر أثناء السحور ثلث الآخر من الليل ويوم الجمعة وساعة الجمعة و ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء إلى غير ذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى، أو تتأكد إجابته ويكون أرجى للقبول وأرجى للاستجابة بإذن الله تبارك وتعالى. تأتي الآية الأخيرة أحتاج أن أنا أقف معها ثم أعاود الكلام عن بقية العناصر المهمة في الآداب والقيام، آداب الصيام وأحكام القيام والاعتكاف والعشر الأواخر من رمضان وزكاة الفطر إن شاء الله. فأقول بالنسبة للآية الأخيرة هذه تعد مرحلة من مراحل التشريع في الصيام. حين فرض الصيام كان فيه إفطار، وجبة الإفطار بعد الغروب، كان المسلمون يصلون المغرب ويعودون إلى بيوتهم يتناولون إفطارهم. طبعا فيه إفطار على التمر قبل الصلاة تعجيل الفطر كما أشرنا في أداب الصيام وأداب الصائم تعجيل فطره، ففي تعجيل الفطر على الرطب أو التمر أو الماء أو شيء حلو قبل الصلاة، ويصلي كون المعدة تهيأت واستقبلت الشيء الحلو. سبحان الله على الجمال اللي موجود والإعجاز العلمي في أنه النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يفطر على رطب لما بيكون الجسم مع الصيام نقصت فيه السكريات تعطيه رطبات وترا يعني بيكون الجسم أحوج ما يكون إليها. وبعدين مسألة الفاصل ما بين الإفطار على رطب أو تمر قبل الصلاة ثم تصلي، تكون المعدة تهيأت تستقبل طعاما فلا يتعب الإنسان ولا يصيبه بالتخمة ولا يجعله مثلا لا يستشعر الشبع. معاني كثيرة عظيمة من وجوه الإعجاز العلمي في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا باب كان ينبغي أن نفرد له سلسلة إن شاء الله، لما يكون في حديث عن الإعجاز العلمي نجعله فصلا في مثل هذا. والشاهد إنه في إفطار بعد المغرب، وكان الصحابة يصلون العشاء والتراويح. من نام دخل في صيام يوم جديد، هذه المرحلة التشريعية التي أعنيها. من نام بعد غروب الشمس دخل في صيام يوم جديد. بما أنه دخل في صيام يوم جديد، فبالتالي الأشياء التي تحرم عليه في الصيام تحرم عليه طوال الليل مع نومه. فبيحرم عليه الأكل والشرب والجماع. وهذه الأشياء من ضروريات الحياة، ونحن نكف عنها في الصيام امتثالا لأمر الله عز وجل ومنعا من الشهوات وتعويدا على الطاعات، وممكن تعود على الخشونة وعلى الحرمان وأشياء كثيرة في حكم الصيام. فكمان بالليل لأنه نام فلا يأكل ولا يشرب ولا يجامع زوجته، ثم زوجته بجواره في الفراش، هو بالنهار ممكن يبتعد عنها، وهنا عمل وهذا وقت الصلاة وهذا وقت عبادة ومسك المصحف طول النهار، يعني هو بعيد عن زوجته، لكن جعل الله الليل لباسا. فبينام الإنسان وهذا فراشه هو فراش زوجته، وبالتالي هي قريبة جدا منه وهو يحتاج إليها. نام واستيقظ ويريد زوجته تكون قد حرمت عليه. دي مرحلة من مراحل التشريع، حرمة الطعام والشراب والجماع بعد النوم، سواء جاء هذا النوم قبل صلاة العشاء أو جاء بعد صلاة العشاء. والليل بطوله ما دام قد نام لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع. أراد الله عز وجل لحكمة يعلمها هذه المرحلة التشريعية في الصيام، إلى أن اشتدت حاجة الناس إلى التيسير. فلما اشتدت حاجتهم إليه واستبان لهم يعني شيء من الحكمة، نزلت هذه الآية تبين آخر مرحلة من مراحل التشريع في الصيام، ولها سبب نزول. وأهم ما ورد فيها حادثتان: حادثة لصحابي من عامة الصحابة يكاد يكون غير معروف إلا في هذه الحادثة باسمه، يدعى ثرمة ابن الصامت، صحابي فقير صائم، ظل في عمل طوال اليوم، ظل في عمل طوال اليوم، حان وقت المغرب، ربما أفطر على تمرة وصلى المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى بيته يريد الإفطار، رجل صائم، رجل صائم وطول اليوم في عمل، هذا يحتاج إلى أن يفطر. سأل زوجته عن طعام، قالت ما عندنا اليوم شيء، يعني اليوم ما طبخت ولا أعددت إفطارا ولا أجد شيئا نأكله. غالب حال الناس الفقراء، أنا أريد طعاما، ما تجدين شيئا؟ أنا أي شيء نأكله. قالت طيب انتظرني، أطرق الجيران لعلي أجد عندهم طعاما تفطر عليه. وكان هذا معتادا بين المسلمين، جيران نسل بعضيها كما نقول. وإن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها وأعط منها جيرانك. فمن هذا القبيل هي يمكن أن تأتي بشيء من المرق من عند الجيران، كان عندها كسرة خبز يابسة تصنع له ثريدا ويأكل. فذهبت الزوجة، زوجة صرمة بن الصامت، إلى جيرانها لتأتي بطعام، وهو استلقى على الأرض مع الإجهاد والتعب والصيام، راح في النوم، نام. أتت زوجته بطعام ودخلت عليه، صرمة ما ردش، صرمة لم يرد، صرمة ماذا أنت نمت؟ نمت خبت. يا ذي الحوسه، يعني بعد ما وجد الإفطار حرم عليه الطعام، لماذا؟ لأنه نام. فقالت له نمت خفت، يعني طب أنا جاءتيك بالطعام من عند الجيران وانت تنام وانت على هذه الحالة جوعان وتعبان. نعم نمت، اي والله نمت. وبعدين خلاص حرم علي الطعام، هي لم يحرم عليها كلت، وهو مسكين حرم عليه الطعام. اقترب وقت العشاء، راح يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلى ما شاء من الله له من القيام، صلى الفجر، دخل في يوم جديد، وجاء ليصلي الظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ليصلي الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرى إنسانا قد بلغ به الجهد مبلغا، يعني صيام يومين وراء بعض بدون إفطار وهو كصوم الوصال، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام قابله بهذا السؤال: ما لي أراك جهدت جهدا شديدا؟ وفعلا كان قد بلغ به الجهد لدرجة انه يعني لا يكاد تحمله قدمه. ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ فقال: يا رسول الله، حدث معي البارحة كذا وكذا وكذا، يعني رجعت لأفطر لم أجد إفطارا، راحت زوجتي تأتي بالإفطار من عند الجيران، نمت، حرم علي الطعام والشراب فما أكلت، فأنا بت طاويا، فصيام يوم كامل والليلة كاملة وهذا اليوم الثاني، فالأمر كما ترى يا رسول الله. فكانت هذه الحادثة الأولى بالنسبة لهذا الصحابي. في نفس الوقت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في أمر عنا له البارحة. ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يسمر مع أبي بكر وعمر في مصالح المسلمين، يأخذ منها جواز السهر فيما فيه مصلحة، وإلا فيكره النوم قبل العشاء والسمر بعدها إلا ما كان فيه مصلحة. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان بمثابة وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر سهر مع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الوقت ورجع، زوجته التي كانت صلت العشاء ممكن السنن أو القيام أو أخرت القيام إلى أن تستيقظ وقت السحور نامت، فهي شرعت في صيام يوم جديد ويحرم عليها أن يأتيها زوجها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحد من الناس اللي كان يعني بالليل يريد زوجته، رجع، هو يحل له أن يأتي زوجته لأنه صاحي مستيقظ، فنادى على زوجته، كان قال: أم عبد الله. فقال: نعم نعم يا عمر، ماذا؟ يعني فألمح إليها أنه يريدها لنفسه. قالت: أنا نمت يا عمر، وهي تعلم أنه ما دامت نامت خلاص لا تستجيب له أو حرم عليها إتيان زوجها لأنها شرعت في يوم جديد. نمت يا عمر. قال: ما نمت ما نمت، يعني أنا أول ما نديت عليك أنت سمعت، يعني ربما تكون يعني أخذتك سنة أو غفلة، يعني ما ذهبت في النوم يعني كذا، وكأنه يريد زوجته أو تعلل بشيء من الحيل فجامعها. فلما قضى وطره راجع نفسه كالنادم على ما فعل، ربما تكون زوجتي قد نامت وشرعت في الصيام يوم جديد، هل أنا أفسدت عليها صيامها أم ماذا؟ لما شك في الأمر قال: أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الليلة بعد ما تركتك حدث معي كذا وكذا، قلت على زوجتي وأردتها، قالت: نمت يا عمر. قال: ما نمت، فجامعتها، فهل أنا أفسدت عليها صيامها أم ماذا يا رسول الله؟ فأصبح عندنا حالة صرمة بن الصامت اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أراك جهدت جهدا شديدا. وحالة عمر بن الخطاب اللي بيسأل على أنه وقع في جماع زوجته وكان يحل له ذلك، لكن هي باعتبارها نامت، ربما غلب على ظنه أنها لم تنم أو كذا، فما الحكم يعني فيها؟ فبينما كانت الحادثتان أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب، فإذا بجبريل عليه السلام ينزل بهذه الآية الأخيرة من آيات الصيام لتبين نسخا للحكم القديم والصورة الأخيرة للتشريع الإسلامي في الصيام. فتقول الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل بعدما كان حراما أحل، من الذي أحله؟ الله. لماذا نسخ الحكم القديم؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. من الحكم في النسخ أن الإنسان يحس بحاجة ملحة لمثل هذه الأحكام التي فيها التيسير فتأتي. أحل لكم ليلة الصيام، والليلة بتبدأ من غروب الشمس ما لم يطلع الفجر، ما لم يطلع الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، كناية عن الجماع ومقدماته. الرفث إلى نسائكم، وبنقرأها يا حبايبنا الرفث بالثاء مش بالسين ولا بالصاد، يعني لا نقول الرفث ولا الرفص، لأنه اللي هيرفص هتبقى أودانه طويلة وممكن ينهى. فالآية مش كده، لا بالسين ولا بالصاد، الرفث بالثاء. وده بلاغة القرآن، إن يعبر عن الأشياء المرتبطة بما نسميه الجنس، جماع مقدمات جماع، بهذا المصطلح وبهذا اللفظ: الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليه يا رب؟ لماذا أحللت هذا؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أنتم تنامون في فراش واحد وستر غطى على بعضيكم، وهذا الأمر الذي كان محرما بعض الوقت فيه مشقة، ولأن الرجل بجوار زوجته يحتاج إليها يباشرها مباشرة ممكن تؤدي إلى الجماع. لذلك قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ممكن تقع الخيانة في هذا الحكم من البعض منكم، إنه يريد زوجته يشق عليه أنه يعني يفطر ولا ممكن يجامع ولا كذا، جاءت بأسلوب يعني الجمع: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فهل أريد بها ما فعله عمر مع زوجتي لما نمت وجامعها، ولا كان ممكن يكون وقع هذا الأمر من عدد من الصحابة دون أن يسأل كما سأل عمر؟ فجاءت الآية بأسلوب الجمع: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ولما دا وقع منكم وأخطأتم وهذا نوع من المعصية يبقى فتاب عليكم، ولم يكتفي بأنه تاب عليكم بل وعفى عنكم، وخذوا الحكم الجديد، فالآن باشروهن مباشرة مقدمات جماع بيصل إلى حد الجماع، وهو تعبير أيضا عن الجماع بمقدماته أو بلفظ جميل راقي المباشرة، وإن كان أصل المباشرة ما دون الجماع كالقبلة والحضن احتضان الزوجة، لكن هو تعبير أيضا عن الجماع. يبقى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من حل الزوجات وحل الجماع في ليل رمضان من بعد غروب الشمس ما لم يطلع الفجر، أو وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، ولد مترتب على الجماع فهو شيء لازم الشيء، فيكون وابتغوا ما كتب الله لكم من جماع أو من ولد. يبقى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أعظم أسلوب فيما بين الرجل وزوجته لباس. سميت المرأة باللباس لأنه ألصق شيء بالإنسان، ولأن هذا اللباس بيستر. عندنا المثل المصري يقول لك الهدوم بالداري، فهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المسألة ليست من طرف واحد، إنما كلا الزوجين على ما في الآية من معاني عظيمة وكثيرة، ليس هذا وقتها تذكر في باب حقوق الزوجين. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وقعت منكم بعض الأخطاء بالليل بما فيه نوع من المشقة والعنت، والرجل يلاصق جسمه جسم زوجته فيجد في نفسه شهوة ويجد مشقة ويجد عنتا، وقد يمنع نفسه قبل أن يجامع أو يضاجع أو يقوم من المضاجعة حتى لا يقع في المحظور، كالذي يحدث الآن من بعض الشباب في نهار رمضان، فكان هذا بالليل، لكن كما قلنا بالنهار في مندوحة، أنت في العمل وفي طاعة في المسجد مسك المصحف وهي في المطبخ، لكن الليل أنتم مع بعض. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، من أجل هذا جاء النسخ وجاء التيسير. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فتاب عليكم وعفى عنكم، الأخطاء اللي وقعت فيها معفو عنها خلاص، محيت آثاره عفى، تاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فهذه مشكلة يمثلها سؤال عمر بن الخطاب انتهى. طيب وانت يا صرمة بن الصامت أيضا خذ هذا الحكم الجديد، تنام ما تنامشي عندك هذا الحكم الجديد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عشان انت صرمة نمت ورحت في النوم غفلت كده لا تفطر ولا تأكل، لا، يأتيك الطعام بعد النوم وتأكل وتنام وتقوم تتسحر، تظل تجد رخصة في انك تأكل وتشرب وتجامع الزوجة طوال الليل. مش معنى انه وكلوا واشربوا انك طول الليل انت يعني تعوض الصيام، طول النهار صائم وطول الليل انت قاعد تاكل، لا، انت طول الليل في عباده، قيام وقراءه قران وانواع من الطاعات التي تستطيع ان تتحصل عليها في هذا الشهر الفضيل. لكن يعني اديك اكلت وجبه الافطار، صليت العشاء والتراويح، وجدت زوجتك عامله لك حاجه حلوه كلها، عندك فاكهه فتناولت شيئا، ماشي. طب يا جماعه انا هريح شويه واقوم للسحور، نمت لك ساعه ساعتين، بتقوم تتسحر. في حاجه اسمها امساك قبل الفجر؟ لا، مفيش، تمسك مع اذان الفجر. انما عشان تعمل فاصل بين الاذان والسحور اللي زي اللي موجود في التقويم وفي النتائج، وانه يبقى ما بين منعك والاذان فاصل طويل او قصير، ممكن 10 دقائق ربع ساعه، يعني هذا ليس من الاحكام الشرعيه في شيء. انت ممكن تاكل وتشرب لغايه لما يحين الفجر. يعني مساله امساك وتلاقي في النتيجه الامساك مثلا الساعه 4، طب والفجر 4 وربع، طب الربع ساعة دي افرض انا صحيت في الربع ساعة دي اكل واشرب، انما لا، ده دخل وقت الامساك لا تاكل ولا تشرب، حرام يا جدعان، ما انزل الله بهذا من سلطان. ومنع المنع ومنعنا معاه، ايه الكلام ده؟ امنع انت قبل ما تسمع اذان الفجر، عندك الساعة بص فيها وعندك التليفون وعندك كذا، قاعد بتاكل وتشرب وسمعت الاذان، توقف، في ايدك كوب الماء وبتشرب وسمعت الاذان، اقضى حاجتك منه، كمل شربتك. انت اذن قال الله اكبر، ايوه صح الحديث بهذا، انما عشان تمتنع قبل هذا لا. يبقى وكلوا واشربوا حتى يتبين، شوف كلمه يتبين، انت ما كانش تبين لك طلوع الفجر وانت قاعد تاكل تشرب قبل الفجر ب5 دقائق و10 دقائق، تاكل وتشرب، تبين لك بالاذان، تبين لك بالساعه، خلاص توقف. كنت موسوس، امنع قبل الاذان كده بقليل. انت اكلت وشربت وخلاص مسكت، او اكلت وعاوز تشرب وفي ايدك برشامه ودواء، الله أكبر والكوب في يدك، أنا ذكرت لكم الحديث سلفا إنك أنت ممكن تقضي حاجاتك ما دام الكوب في يدك، لكن لا تقوم بعد ما سمعت الأذان وتروح عشان تأتي بالماء من الثلاجة ولا كولدير ولا أي مكان، خلاص دخلت في صيام يوم جديد، هي في إيدك أنت بتشرب، ما هي في إيدك خلاص، حتى لو عطشان انت اللي اهملت وتبينت الان بسماع الاذان، الله اكبر، خلاص. طب انتظر لغايه لما يشهد الشهادتين، لا نعرفه، كما لا نعرف انك انت تمسك قبل الفجر ب5 دقائق والربع ساعه، لا نعلم ايضا انك انت تسمع التكبيرات الاربع وما لم يقل اشهد ان لا اله الا الله، انت كل واشرب، هذا ايضا لا اعرفه. الذي اعرفه هو اللي في يده اناء فسمع الأذان فليقضي منه حاجته. يبقى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الجزئية من الآية فيها لطيفة من اللطائف وردت في السنة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. صحابي أخذ الآية بحرفيتها، خيط أبيض وخيط أسود، يقول فعمدت إلى عقالين. العقال معروف مشهور في الخليج، أرض الحجاز وبلاد الشام كمان. فعمدت إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت أقوم من الليل فأنظر حتى أتبين البياض من السواد، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال حتى أصبحت، يعني أصفر الفجر وشعشع النهار تبينت. كان خلاص الفجر أذن والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام صلى، وهو صاحبنا قاعد يرفع المخدة ويبص أبيض وأسود. فلما تبين وراح يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، عمدت إلى عقلين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعلت أنظر إليهما فلم أتبين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن وسادك العريض. تفهمت المسألة فهم يعني ضيق قوي، وسادك هذا يعني كيف يتسع الليل والنهار. إن وسادك العريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، أو قال إنما هو بياض النهار وسواد الليل، يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. مش خيط عقال وده أبيض وده أسود، لا، قال إنما هو بياض النهار وسواد الليل، إنما هو بياض النهار وسواد الليل، إن وسادك العريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل. ولذلك يقال إنه نزلت من الفجر من باب يعني التوضيح بعدها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيكون هذا أول وقت الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا آخر وقت الصيام. أي ليل؟ كله ليل؟ لا، إلى أوله. أوله غروب الشمس. طب ما ننتظر جزء من الليل؟ لا، لا يجوز. هذا من صنيع الشيعة أو غيرهم، لا نفعله. وسنتنا كما علمت تعجيل الفطور وتأخير السحور. وقوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، تفسر أول الليل. والذي فسرها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حكم جديد مرتبط بالاعتكاف، اللي هو سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان. سنفرد له يعني كلاما إن شاء الله. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. هناك في آيات الأحكام المرتبطة بالطلاق: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لكن هنا قال فلا تقربوها، زيادة تأكيد على شاكلة الإعلان اللي موجود في المناطق العسكرية: ممنوع الاقتراب والتصوير. مش ممنوع الدخول، لا، ده ممنوع الاقتراب. تلك حدود الله فلا تقربوها، احذروا. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. انتبه، أول آية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلصت آيات الصيام: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الغاية المرجوة من الصيام، الثمرة العظيمة، أعظم الآداب المنوطة بالصيام: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون في أولها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون في آخرها. أنا وإن كنت بينت الكلام عن معنى التقوى في غير هذا الجانب أو في غير الكلام عن الصيام يعني، وأنا أشرح صدر سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عند الكلام عن قوله واتقوا الله تكلمت عن معنى التقوى وأهميتها وصفات المتقين وجزائهم في القرآن الكريم، بما أغنى عن إعادته هنا ومع الإحالة إليه، مع الإحالة إليه. أحيلك إلى هذا الكلام في معنى التقوى كتفسير لكلمة التقوى في آيات الصيام: في أول آية لعلكم تتقون، وفي آخر آية كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولو وجدت لها فرصة تحدثت عنها ولخصت لكم شيئا من معانيها التي هي معاني ضافية وعظيمة. والكلام عن التقوى شيء عظيم يعني، وإن كنا لسنا أهلا لذلك. رحم الله ابن الجوزي، جلس يوما يريد أن يعظ الناس، وكان ما شاء الله لا قوة إلا بالله طلاب علم يعدون بالآلاف، فجلس بحضرته نحو 10,000 طالب علم. الآن نحن لا نجد إلا البث المباشر، طلبة علم ما في، لا في مصر ولا في تركيا ولا في أي حتة في الدنيا بنروحها. زهدي في العلم يعني ينذر بشر، ينذر بشر، لا فضلا عن أنه يعني في نوع من إسقاط العلماء في نظر الشباب عن طريق المخططات والإعلام وما إلى ذلك، حيث لو جلس العالم يعني يعزف الناس عنه ويزهدون في علمه. والفتن والملابسات الكثيرة التي لا نملك معها إلا أن نقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فجلس ابن الجوزي وسكت فأطال السكوت وبكى، حتى قال له أحد جلسائه: لعل من وراء صمتك هذا شيئا، أنت تريد توصل رسالة من خلال هذا الصمت. نحن جلسنا ونتطلع ننتظرك أن تبدأ درسك وموعظتك، فما سر سكوتك وصمتك؟ فراح يقول: وغير تقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. ويبكي متهما نفسه بالتقصير أمام تلامذته. وهكذا كان دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهم يربون أنفسهم ويستشعرون التقصير مهما كان اجتهادهم في الطاعة والعبادة. إذن من خلال الآية الأخيرة يستبين لنا هذا المعنى وهذه الأحكام. التي هي مرتبطة بما كنا نتحدث عنه من آداب وأحكام الصيام، أني تناولت معكم أحكام الصيام وآداب الصيام، وكنت بفضل الله عز وجل قد أتيت على الأحكام بحسب غلبة الظن، لكن الآداب لم تكتمل بعد، لم تكتمل بعد مع المسائل الكثيرة التي نريد أن نبينها، وأشرت إليها كعناوين في أول الدرس. من خلال قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، تركيز على الآداب التي أشرنا إليها سلفا، تعجيل الفطر وتأخير السحور. وقد ذكرت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وإنه في الفطر بنعجل مع أذان المغرب أو مع التأكد من غروب الشمس الإفطار على رطوبات أو تمرات أو على ماء. ثم أتم الصيام إلى الليل، على أنه هنا ليس معناه للغاية، بل أول الليل الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. ومن لم يجد طعاما للإفطار نوى الفطر، فتكون نيته فطرا حتى يجد ما يفطر عليه. ومن كان خارج بيته ويريد الوصول إلى البيت وحان وقت الغروب وسمع الأذان ينوي الفطر، ولا يفطر على سيارة. يا أخوانا، أنا كنت ببقى ماشي بسيارتي في شوارع القاهرة ونريد أن نعود إلى البيوت، أو ربما كان الإنسان في عزومة عند أحد الأقارب والأصدقاء، ومع الزحام الشديد الذي يعرفه الناس في الوقت الأخير الساعات الأخيرة من نهار رمضان يحين وقت الغروب وتغرب الشمس ونسمع الأذان، ولا عارفين ناخد ركنا ولا ننزل نفطر ولا عارفين نصلي، حاجات كثيرة كده. فكان يتصاعد الدخان من السيارات، كله طلع السجارة يفطر عليها، أعوذ بالله، حتى كلمة مأثورة كلمة أقولها: تفطرون على جمر قبل التمر، تفطرون على جمر قبل التمر. فشيء عجيب، شيء عجيب. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى تأخير السحور ثم يتم الصيام لليل تعجيل الفطور، وذكرنا تعجيل مع تعجيل الفطور تأخير السحور، وإنه ما في شيء اسمه وقت الإمساك يسبق أذان الفجر بدقائق قلت أو كثرت، وإنما من حقك أن تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وتحديد زمن الإمساك في التقويم وفي النتائج أمر حادث لا يعرفه السلف ولا الأجيال الأولى من المسلمين، ومعناه المنع من الإفطار أو الأكل أو الشرب والسحور في وقت يسمح لك فيه شرعا أن تأكل وأن تشرب فيه، هذا ويمكن أن نذكر أمورا أخرى مرتبطة بآداب الصيام تبعا لهذه الآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ذكرت مع أداب تعجيل الفطور وتأخير السحور معرفة حقيقة الصيام، كما أنه كف عن المباحات كذلك هو كف عن المحرمات، كما هو كف عن المباحات كف عن المحرمات. فللصوم أخلاق وللصائم أخلاق، شرع الصيام من أجلها، كلها تصب في قالب التقوى لعلكم تتقون. بما تعنيه التقوى من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وتلك هي الغاية الجليلة من الصيام. وهذا الصوم الذي هو تربية للنفس وتهذيب للأخلاق واستقامة في السلوك، بحيث لا يخرج الصائم من شهر رمضان إلا وقد تأثر بالغا بحكمة الصيام وثمرته، يظهر ذلك في نفسه وأخلاقه وسلوكه، وهو المعنى الذي قاله الله لعلكم تتقون وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث، وبمثل قوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وحين قال صلى الله عليه وآله وسلم والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فعلى الصائم أن يفهم حكمة الصيام وأن يتحصل على فائدته، وأنه عبادة نتقرب بها إلى ربنا عز وجل، ليس بترك المباحات من طعام وشراب ونكاح، بل وبترك المحبوبات وبترك المحرمات لننال بذلك رضا رب الأرض والسماوات. وهذا الغني الذي وسع الله عز وجل عليه يدرك من خلال جوعه ومن خلال صومه قدر نعمة الله عز وجل عليه، حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح، فيشكر ربه عز وجل على هذه النعمة، ويذكر أخاه الفقير الذي لا يتيسر له الحصول على ذلك، فيجود عليه بالصدقة والإحسان. وعلى المسلم من خلال الصيام أن يتمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها، ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. هذا، وعلى الإنسان أن يدرك أن الصيام له فوائده الصحية، فوائده الدنيوية، فوائده على البدن، لكن عليه ألا يجعل تلك الفوائد الصحية أو البدنية هي الأصل، إنما هي ستتحقق بطبيعة الحال، لكن يحرص على الإخلاص وعلى المثوبة الأخروية، لكن يصوم بقصد الفوائد الصحية فقط والرجيم وما إلى ذلك، هذا يؤدي إلى ضعف الإخلاص والغفلة عن إرادة الآخرة. وقد علم من الفوائد الدنيوية ما يحصل من الصيام من ثمرات صحية ناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة، من ترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك، حتى إنه توصل الأطباء في العالم الغربي، بلاد الغرب، بلاد الكفر، إلى أنهم يعالجون مرضاهم بمثل صيام رمضان، بمثل صيام رمضان يعني شهر في السنة يجعله لا يأكل ولا يشرب طوال النهار وما إلى ذلك، يعني وهم ما كانوا على دراية بأن هذا عند المسلمين، فوجدوه عند المسلمين، ومنهم من أسلم بسبب هذا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالصيام فيه فوائد عظيمة، لكن لا نجعلها هي الغاية، وإنما نحرص على أن نخلص النية لله عز وجل، على أنه من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في شهر رمضان ألا يجعله شهر عطلة ولا شهر راحة ولا شهر نوم، لأنه شهر قيام، إن الله أنزل فيه القرآن، وشهر انتصارات، فيه وقعت غزوة بدر الكبرى، وفيه فتح مكة، وكثير من الفتوحات والانتصارات كانت في شهر رمضان المبارك. نأتي نحن في آخر الزمان نريد أن نأخذ شهر رمضان أجازة من العمل، نريد أن ننام طوال النهار، تضعف الهمم بسبب الصيام. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وما لهذا أراد الله عز وجل منا أن نصوم من لننام ونترك الأعمال ونترك الجهاد وكذا وكذا؟ لا، ولذلك ينبغي أن يوضع هذا في الاعتبار، وأن يضع الإنسان في اعتباره فضل الصوم الذي لا عدل له. فقد علم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الحديث رواه البخاري، أنا وإن كنت لا أخرج حديث، لكن الحمد لله أجتهد في الصحة والتزمها. وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يفسره حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، يعني المسألة فوق 700 ضعف، مسألة دخلت أكرم الأكرمين جل وعلا، وعطاؤه مذهل لا حدود له. وفي فضل الصيام قال عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. اتفق عليه. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم أتيته الثانية فقال لي: عليك بالصيام. وفي لفظ: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ومن فضائل شهر رمضان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي أشرنا إليها سلفا، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه رواية. الرواية الثانية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتأتيك الرواية التي جمعت بين القيام وقيام ليلة القدر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تحتاج منا ليلة القدر إلى وقفة إن شاء الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة.
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال آمين آمين آمين. قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخلاه الجنة. قلت آمين. ثم قال جبريل رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. فقلت آمين. ثم قال جبريل رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد مكاييل البحار وأوزان الأنهار وعدد قطرات الأمطار وذرات الرمال وعدد ما أظلم عليه ليل أو طلع عليه نهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي رسول الله وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترفعنا بها أعلى الدرجات وتكفر بها جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات في الحياة وبعد الممات. هذا وعلى الصائم أن يجتهد في الطاعات في شهر رمضان ما لا يجتهد في غيره. موسم يا جدعان، موسم للطاعات، شهر في السنة لا يحتاج إلى نوم ولا تعب ولا يحتاج إلى إهمال ولا تقصير. إن قصرت في غيري قصرت، لكن في رمضان تقصير فيه يعني أمر في غاية القبح. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يجتهد في رمضان كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، فهي درجات في الاجتهاد. والعبادات لها جانبان في العمل والاهتمام، الجانب الأول وهو الأداء والإنجاز وفق الهدي النبوي، وهذا هو الإجزاء ويقال له الصحة بمراعاة الأركان والشروط والواجبات وغيرها. والجانب الثاني هو الجزاء، ويجب فيه الإخلاص لله عز وجل وابتغاء الأجر منه سبحانه وتعالى والحذر من الرياء وغيره، وهذا فيه القبول عند الله سبحانه وتعالى. فنفرق ما بين الإجزاء والجزاء، وما بين إن احنا بنؤدي الركن ويصح، وما بين نحن بنسأل الله عز وجل القبول. يصح العمل وقد لا يقبل، لكن جانب القبول يحتاج إلى مزيد اجتهاد ومزيد إخلاص وحذر من الرياء في العبادة، مع حرص المسلم على الأدب مع الله عز وجل في عبادته، فتكون عبادة صحيحة ظاهرا وباطنا. لا تصح العبادة في الظاهر وتفسد في الباطن، أو ظاهر الحكم أنها صحيحة والنية غير خالصة، فهذا الذي يضر نفسه ويكون ممن تسعر به النار أو من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. وعلى الصائم أن يكثر من الأعمال المشروعة في شهر رمضان من جنس الفرائض والنوافل، ويعلم أنه لا تقبل نافلة ما لم تؤدى الفريضة، فلا يحرص على النافلة ويقصر في الفريضة، كمن يقوم الليل في التراويح وينام عن الفجر، أو ينام النهار فيضيع الظهر والعصر تضيعا للفريضة أو تضيعا للجماعة، أو انشغالا عن الطاعات كقراءة القرآن ونحوها. إنما على المسلم أن يؤدي الفرائض ويكثر معها من النوافل. وفي الحديث ما تقرب عبدي، الحديث القدسي يعني، ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وزاد: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي، في قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فمع أداء الفرائض والحرص عليها في مواقيتها وجماعاتها، نحرص على النوافل، وكذا نحرص على الصدقات وإخراج الزكوات. إن كانت زكاة المال وحال عليها الحول في رمضان فهذا وقتها، أو في غير رمضان. وإخراج زكاة الفطر مع نهاية الشهر، وأجاز البعض طوال الشهر، لكن فعل السلف في اليومين الأخيرين من شهر رمضان، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. إخراج الزكاة، كان زكاة مال أو زكاة الفطر، وسنفرد لها كلاما إن شاء الله. وحرصه على قراءة القرآن والاجتهاد في أكثر من ختمة بالليل وبالنهار، لكن شريطة التدبر وعدم التعجل وعدم الإسراع والتنافس على أنه نكثر من الختمات دون أن يكون لها تدبر في قراءتها وصدى في حياتنا. وعلى الإنسان أن يصل الأرحام ولو عن طريق الهاتف، ما لم تتيسر الزيارة والتزاور والإطعام فتطعم الناس في رمضان من أقارب وأصدقاء وجيران وما إلى ذلك، تصل الناس ولو بالهاتف. والعمرة في رمضان جميلة وعظيمة، ربنا يوعدنا ويسر لنا الأسباب. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العمرة في رمضان تعدل حجة معه، لما قال لي صحابية حجيت معه قالت له قال عليك بعمرة في رمضان فإنها تعدل حجة معي. فهذا فضل عظيم جدا للعمرة في رمضان، فمتى تيسرت أسبابها نفعل إن شاء الله. لكن مسألة الغرامات اللي موجودة هذه، لكن الحمد لله يقال يعني بدأت ترتفع هذه الغرامات من البلد الأصلية السعودية، ولعلها ترتفع أيضا من بقية البلدان كمصر وغيرها. وعلى الإنسان أن يكثر من النصح في شهر رمضان للآخرين، وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل أمر يحبه الله وارتضاه لنا، فيكون هذا أيضا من الآداب. وإذا رأيت إنسانا جاهر بفطر فمره بمعروف وانهى عن منكر، تغيير المنكر لحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. استطاعت المسلمة تغير المنكر بأن وجدت امرأة خرجت متبرجة تنصحها لله، ممكن بطريقة الرسالة البسيطة، ممكن بكلمة هادئة، ولابد من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أمرت بمعروف فبمعروف، وإذا نهيت عن منكر فبغير منكر، مع الاجتهاد في الدعاء طوال اليوم، وتأكيد الدعاء وقت الفطر، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادي صائم حتى يفطر أو حين يفطر، ودعوة المظلوم رفعها الله فوق الغمام حولها أبواب السماء: كل عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. العمرة في رمضان سنة ليست واجبة كما يظن البعض، وفضلها عن غيرها قوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تقضي حجة أو تعدل حجة معي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري. والعمرة مشروعة في جميع أيام رمضان، ولا تخصص لها أيام معينة في رمضان، وتخصيص أيام معينة ليس مشروعة. ومن الآداب التي ينبغي للمسلم الصائم أن يراعيها الإكرام في رمضان، الجود، لما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كان صلى الله عليه وسلم أجود ما كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، ويكون من ضمن هذا الجود وهذا الكرم أن يفطر الصائمين، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، وممكن يتحقق أجر الإفطار على أدنى شيء، ولو على تمرة أو على جرعة ماء، فإن استطعت أن تفطره بمعنى أن تشبعه فهذا هو الأنفع له والأكثر لك في أجرك. فإن لم تجد ما تفطره عليه يمكن أن تسحره، فذلك قد يكون أيسر لك. فالمهم ألا تحرم نفسك أجر إفطار أو أجر سحور، وأجر الإفطار ولو على تمرة، وأجر السحور ولو على ما تيسر، فاحرص على تفطير الصائمين قدر المستطاع، لا سيما الفقراء والمساكين، واحرص على أن يكون هذا من خالص مالك وحلال مالك، لا تخلص من فوائد ربوية ولا مسائل موائد الإفطار في رمضان التي يفعلها الراقصات والممثلات وتجار المخدرات، فحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ومن الاجتهاد في الطاعة في رمضان أنك تكثر من قراءة القرآن ومن ختمه، وليس لذلك حد معين، وليس لذلك حد معين، وإن كان يعني قراءة القرآن ورد فيها النهي أقل من 3 أيام، وهذا هو المعمول به أو عليه السنة، يعني ألا يكون أقل من 3 أيام، لكن ورد أن السلف اجتهدوا، فمنهم من كان يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، ويعني أجاز العلماء هذا، أجاز العلماء هذا، لكن يعني ما شاء الله لو قلنا واحد هيختم كل 3 أيام، لكن أنا نما إلى علمي ورأيت في حياتي من يختم القرآن في قيام رمضان، لما يكون الليل طويل بيختم، يعمل ختمة في 10 أواخر من رمضان، كل ليلة ختمة، في الأيام التي قبلها كل ليلتين ختمة. وأثر أن عثمان رضي الله عنه كان يختم ختمة يوتر بركعة يبدأها بالفاتحة ويختمها بالناس، وأثر أن الشافعي كان له في رمضان كان له 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. وسمعت عن ناس في حياتنا هذه في الوقت الراهن والمعاصر من يختم في اليوم ختمة، أو مثلا في يوم ونصف يكون له ختمة، وهناك من يبدأ الختمة من بعد الفجر وينهيها قبل الغروب، ويجعل مثلها أو النصف منها بالليل موجود، لا بأس، لا حرج، لا حرج. وإن جعل ذلك في ثلاث أو كل ثلاث أو أكثر لا حرج. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والجود لا يكون في أوجه لا يكون في جانب المال فقط، بل في جميع أوجه الخير، مع حسن التعامل مع الله وحسن التعامل مع الناس، والبعد عن كل ما يشوه صيامه من قول الزور كقول الحرام مثل الكذب والغيبة وغيرهما، وعمل الزور من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عمل الزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش ونحوها، ويدخل فيه الاستماع إلى المحرمات كالمعازف والمعاكسات. هذه الأشياء تفقد الصيام حقيقته وتذهب أجره وتكون سببا في عدم قبوله. وإن كانت الذنوب لا تضاعف لكن يعظم حجمها مع شرف الزمان والمكان، شرف الزمان كرمضان وشرف المكان كمكة أو الحرمين. ومن المؤسف أن يصوم الإنسان عن الحلال دون الحرام، أو أن بعض الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم على العادة في ترك الواجبات وفعل المحرمات ولا تشعر لهم بوقار الصوم، وربما عند المعادلة ترجح السلوكيات الخاطئة على أجر الصوم فيضيع ثوابهم، مع أن شهر رمضان شهر بركة، ومن بركته أنه يقل فساده وتقيد الشياطين فيه. وهذا من باب أن الناس يجتهدون في الطاعات ويبتعدون عن المعاصي. ربما قال قائل: كيف يستمر الناس على المعاصي مع تقييد أو تقييد الشياطين في رمضان؟ قل: لأن التقييد يقع على المردة من الجن وليس على كل الشياطين. ثم كما إنه تقع المعصية بوسواس الشياطين، تقع كذلك عن طريق النفس الأمارة بالسوء. ومما ينبغي أن نلاحظه وأن نركز عليه في أن ننبه أنه لا يجوز للإنسان أن ينام في نهار رمضان طول اليوم مضيعا الجماعات مفوتا الصلوات، كما قيمة صيام تضيع معه الفريضة وتفوت معه الخيرات. صحيح في باب الفقه أن صيامه يجزئه وتبرأ به الذمة، لكن أين هو من حقيقة الصيام وثمرته؟ وأين هو من الأجر والقبول؟ هذا صيام ناقص وبعيد عن المقصود الذي هو من ثماره لعلكم تتقون. وقد علم أن إضاعة الصلاة أو عدم المبالاة بها ليس من تقوى الله عز وجل في شيء، أن هذا مخالف لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الصوم. ومن العجب أن هؤلاء ينامون طول النهار ويسهرون طول الليل، وربما يسهرون على لغو لا فائدة لهم منه أو على أمر محرم يكسبون به إثما. وبعض الشباب والفتيات يدمنون الإنترنت فيسهرون عليه طوال الليل وربما النهار، وقد يكون فيه ما لا يرضي الله عز وجل وما لا يتفق مع الصيام. فيخشى على أمثال هؤلاء ضياع صيامهم. فليست القضية فقط أداء عمل وتبرئة الذمة، ولكن هناك أداء مهمة وخوف، الخوف ألا يتقبل الله عز وجل صيامهم بسبب هذه المعاصي. والله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، أي بالحذر من معصية الله عز وجل. ومن هذه المعاصي ما يقع من محادثات بين شاب أجنبي وفتاة في الشارع أو في الجامعة أو في العمل أو بالهاتف أو غيره، فهذه أقوال وأفعال تجلب غضب الله سبحانه وتعالى، وهو مما يزينه الشيطان لأصحابه، وهو دال على ضعف الغيرة والعفاف، ويعظم إثمه في رمضان. فليتق الله الصائم والصائمة بأن يبعد أنفسهما عن غضب الجبار، ولا يتعلق الإنسان بالحجج الواهية والأعذار التافهة بأن هذا إنما هو كلام ليس فيه شيء وأنها صداقة بريئة، فهذه أعذار سقيمة لأفعال قبيحة. وعليه ألا يفرط بالإسراف في النوم، سيما في شهر رمضان، هذا الزمن الشريف الذي ينبغي أن يستفيد المسلم منه في كثرة قراءة القرآن، تعلم العلم، كثرة الذكر، وطلب الرزق. وحتى الإنسان إذا كان يعمل ليلا بما يتطلب الحضور والسهر فلا ينبغي أن ينام طوال النهار خشية أن يضيع الصلاة وأن يفوت الجماعة، فإن التهاون بالصلاة أمر عظيم وخطر عظيم. فهو وإن نام يجب عليه أن يستيقظ للصلاة بأن يجعل أحدا لديه يوقظه، أو أن يكون عنده منبه ينبهه عند الأذان ليقوم ويؤدي الصلاة التي أوجبها الله عز وجل عليه. فما بالنا بأناس يصومون ولا يصلون، حسبنا الله ونعم الوكيل. الصلاة التي هي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي فرض عين، ومن تركها جاحدا لوجوبها أو تهاونا وكسلا فقد كفر، فكيف به يصوم ولا يصلي؟ أي صيام يصح له؟ وأي دين هذا؟ وهذه مخادعة. إنسان يصوم ولا يصلي، أو ربما يصوم ويصلي في رمضان فقط ثم يترك الصلاة بعد رمضان كما يترك الصيام، يعني لا يعرف للنافلة طريقا ولا كان عليه قضاء ربما تهاون فيه أيضا. أين هذا من دين الله؟ هل هذا توقير للصلاة وتوقير لحكم الله؟ هل في هذا صدق التعلق بهذه العبادة العظيمة؟ إنسان يمكن أن يحرص على النوافل يضيع الفريضة، كيف يستمر على الخير ويواظب عليه وهو لا يحرص على صلاته؟ وهل ينفعه صومه؟ وقد علم في الأحكام أن تارك الصلاة ليس بمسلم، وحكم كثير من العلماء عليه بالردة والخروج عن الإسلام. المسألة خطيرة والأمر جلل، فكيف نجد من يصوم ولا يصلي، أو من يصوم ويصلي في رمضان فقط؟ فنحن ننصح الجميع بتقوى الله عز وجل، حافظة على الصلاة طوال العمر، لأن الإنسان مأمور بهذه العبادة حتى يموت. هذا يندرج تحت قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الصلاة حتى الموت. وقد سبق في باب الصلاة بيان الأحكام والتفصيلات، كيف أنه لا عذر له في ترك الصلاة إلى وقت الغرغرة، وأنه بيصلي صلاة المريض والمعذور، من لم يستطع القيام فجالسا فعلى جنب فمضجعا فيجري أعمال الصلاة على قلبه. هذا ومن آداب الصيام أن يحرص على كل ما هو من الطاعات والخلق الحسن، ولا يرتكب شيئا من المخالفات التي تفسد أخلاقه كاللعن والشتم، فهذا ينقص أجره. والمسلم يضبط نفسه ويحفظ لسانه عن الفواحش، وفي الصيام يكون أشد حفاظا لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وعليه أن يحذر المعاصي المنتشرة في أيامنا هذه، وعلى رأسها تعامل السيء مع الأوقات بالتسلية في رمضان بمشاهدة الأفلام والتمثيليات ليلا أو نهارا، والبعض لا يجوزه نهارا ويفعله ليلا، فيكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. وتقوى الله التي هي ثمرة الصيام تجعلنا لا نشاهد هذه الأفلام ولا التمثيليات ولا المسرحيات ولا الفوازير، لا ليلا ولا نهارا. وعلى الصائم أن يحفظ صيامه من اللغو واللهو وسائر أنواع اللهو والباطل، وأن يستثمر وقته في الطاعات، وأن يبتعد في نهار رمضان وليله عما يعرف بالدورات الرياضية التي تفسد عليه صيامه وتفسد عليه قيامه، وبالذات في دورة رمضانية معمولة عندنا في العشر الأواخر من رمضان، بدل من يسهر الشباب في القيام وليلة القدر ويتحصل على قيامها تجد الدورة الرمضانية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يقضي نهار رمضان نائما أو كسولا ويقول لا أستطيع قراءة القرآن لشدة شعوري بالجوع والعطش، كيف وقد أمر بالصبر على المشقة، وفي المشقة زيادة الأجر، إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. وله أن يفعل ما يخفف عنه العبادة مع شدة الحرارة كالتبريد بالماء والجلوس في المكان البارد، ولا ينبغي للإنسان أن يهمل عمله بسبب الصوم، وإن كان صومه صحيح ظاهريا لكن لا علاقة له بين ترك العمل وبين الصوم. ويجب على الإنسان الذي تولى عملا أن يقوم بعمله الذي وكل إليه، لأنه يأخذ على ذلك راتبا أو أجرا، ويجب أن يكون عمله على الوجه الذي تبرأ به ذمته، كما أنه يطلب راتبه كاملا، ويخشى على صومه أن ينقص أجره لفعله هذا المحرم، وهو تركه للعمل أو تكاسله أو نومه عن العمل المنوط به. فهذه كلها أيضا فيما يرتبط بآداب الصيام وأحكامه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الكلام عن الاعتكاف، كلام عن الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، الكلام إن شاء الله عن قيام ليلة القدر وتحديدها وما إلى ذلك، والكلام عن زكاة الفطر موضوع درسنا القادم إن شاء الله تعالى، الذي به نستكمل أحكام الصيام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته، وأن يوفقنا للصيام والقيام، حق الصيام وحق القيام، وأن نصوم إيمانا واحتسابا، وأن نقوم إيمانا واحتسابا. آمين 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 يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.